إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في صباح اليوم العاشر من صفر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، حيث نواصل دراستنا بأمر فضل الله وحوله وقوله في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، وفي دورتنا العلمية الفقهية التي يسر الله لنا افتتاحها في ساعة الإجابة عقيب عصر الجمعة المنصرمة، وقد يسر الله لنا بمدده وتوفيقه الوصول إلى كتاب الزكاة. ولا يخفاكم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: خذ فعل أمر يفيد الوجوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تطهرهم عكسها إيه؟ تنجسهم. وتزكيهم عكسها إيه؟ تدسيهم. قد أفلح إيه؟ من زكى، وقد خاب إيه؟ من دساه. فإخراج الزكاة طهارة ومنعها تدسية، والزكاة من زكى يزكو ينمو، أي من الزيادة والكثرة. ولذلك فإن الله تعالى قرنها بالصلاة في 82 موضعا من كتاب الله الكريم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وتولى الخلافة صديق الأمة الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنع المرتدون الزكاة، قال: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. قالوا: يا أبا بكر، أتقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: إلا بحقها، والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشاهد أنه قاتلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومما أريد أن أفيدك به يا طالب العلم الشرعي، أن جاحد الزكاة أي الكافر بفرضيتها، من جحد فرضية الزكاة فهو إيش؟ كافر، وعن ملة الإسلام خارج. وأما من أقر بفرضيتها وامتنع عن أدائها بخلا وشحا فلقد وقع في كبيرة من الكبائر، وعلى ولي أمر المسلمين أن يأخذ الزكاة منه عنوة جبرا، وأن يأخذ منه نصف ماله عزمة من عزمات ربنا. تخيل واحد عنده 500 فدان يأخذ منه 250 فدان الزكاة الأول، وثانيا يأخذ منه 250 فدان، فيكون زجرا وردعا لكل من تسول له نفسه أن يمنع زكاة زرعه وثماره، أو زكاة ماله، أو زكاة إبله وبقره وغنمه، أو زكاة فطره، أو زكاة ركازه، أو زكاة تجارته وعروضه، أو زكاة حليه. فلا تسول نفس أحد كائنا من كان أن يمنع الزكاة بعدما يرى مشهدا من ولي الأمر مثل هذا المشهد، وذلك عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، ربنا جل وعلا بين في كتابه فقال وأحضرت الأنفس إيه؟ الشح. والله جل وعلا بين في كتابه فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون. والله جل وعلا بين في كتابه فقال ومن يبخل فإنما يبخل إيه؟ عن نفسه. والله جل وعلا بين في كتابه فقال إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بإيه؟ بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها إيه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمال الذي كان مصدر العزة له في الدنيا يكون له في الآخرة مصدر الذل. ومن هنا فإننا سنبدأ بكتاب الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس والزكاة منها. الزكاة، الزكاة قبل الكاف إيش يا شيخ محمد؟ زين. قبل الكاف إيه؟ زين. وأما الذبح ماذا يقولون عنه يا أبا النعمان؟ زكاة، أيوة بإخراج لسانك، زكاة. فالزكاة هو ما أبيح لك ذبحه بقولك بسم الله الله أكبر بقطع المريء والودجين، الحلقوم والمريء والودجين، قطع الحلقوم والمريء والودجين، فهذا اسمه إيه؟ زكاة. فإن نطقت الزكاة نطقا غير منضبط أحلت المعنى ولحنت، وما فرقت أيها النائم بين الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة وبين الزكاة التي هي إباحة ذبح ما يذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين. إذن على المرء المسلم أن ينتبه في نطقه حتى لا يلحن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الزكاة. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وقاتل المرتدين.
أنا أحب أن ألفت نظرك يا طالب العلم الشرعي في خطبتك وفي محاضرتك وفي تذكرتك التي تريد أن تلقيها على الناس في أي موضوع كان، أن تصدر الآية الكريمة في الموضوع ثم تثني بصحيح الحديث النبوي ثم تثلث بكلام الصحابة وتربع بكلام أهل العلم المعتبرين من أمثال الأئمة المهديين، ولا تطل في كلامك وعنصره، وإن فهمت ماذا ستقول ستفهم ما تقول. نعم.
أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما، حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليهم، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
إن كانت نفوس سوية، النفس السوية إذا أحسن إليها ألفت.
ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله كما قال تعالى والخلف من الله كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
ولذلك في يعني حساب إيماني وفي حساب مادي. الحساب الإيماني لو معك 10 جنيه وأخرجت جنيه يبقى معك 19 جنيه، الحساب المادي يبقى معك 9 جنيه. فانظر إلى نفسك مع أي الحسابين أنت. فالمؤمن متيقن على الحساب الأول، من جاء بالحسنات إيه؟ 10 أمثاله. هذا شأن المسلم فضل الله عز وجل. أما شأن المادي الذي لا يعرف إلا المادة يبقى 9. نسأل الله النجاة.
الزكاة تجب في 4 أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام.
السائمة من بهيمة الأنعام يعني إيه؟ أولا الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. طب السائمة التي ترعى بدون مقابل، تأكل وتشرب بدون مقابل، هذه يعني السائمة.
والذهب والفضة وعروض التجارة.
طبعا الذهب والفضة وما يحل محله، يعني دلوقتي الدولار واليورو والجنيه والريال حل محل الذهب والفضة للبنكنوت. أين فالبدل له حكم المبدل منه أبي عبد الرحمن. وعبد الرحمن البدل له إيه؟ حكم المبدل منه. أين تفضل.
وعروض التجارة، الربح تابع للأصل.
عروض التجارة يعني أنت عندك دكان مثلا بقالة أو قماش أو قطع غير سيارات أو معرض سيارات التروية أو أي شيء ما أحله الله، دي عروض تجارة. هنا
الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة
يعني الزكاة تجب بشيئين: بلوغ النصاب وأن يحول الحول. والربح تابع للأصل. الربح تابع يعني أنت راجل معك 1,000,000 جنيه بدأت التجارة فيه، بنهاية العام بقوا 2,000,000، عليك زكاة 50,000، فالأصل 1,000,000 في 25,000، والثاني المكسب بقى 25,000 و50,000 مثلا. طب يفرض معك 1,000,000 وآخر السنة بقوا 900,000 في يوم الزكاة، تقول الله وموت وخراب ديار، خسرت 100,000 وفي زكاة برضك؟ أيوة في زكاة، لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول.
كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا.
يعني مثلا واحد عنده 40 شاة سائمة، آخر السنة بقوا 50 شاة، فهيطلع على 50 شاة، هيطلع إيه؟ شاة. أين كذلك واحد عنده 30 بقرة، هيطلع إيه؟ تبيعة. في آخر العام كانت سائمة، وهكذا. أو 40 مسنة، وهكذا.
أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أولياء إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة.
وأنت تقرأ وحدك ستقرأ العبارة وتفهم منها جزءا ولا تنتبه منها إلى أجزاء، وهذه بركة الطلب على أهل العلم. بمعنى عبارة أنت حفظتها. أموال اليتامى والمجانين فيها زكاة، لكن حينما أضرب لك مثالا واقعيا من أرض الواقع تتضح الصورة في ذهنك وتكون مرتبطا بالواقع، وإلا أنت تحفظ نصوصا وأقوالا لأهل العلم فإذا أردت أن تسقطها على واقع مش بتعرف حتى كيف. فأنا على سبيل المثال رجل مثلا ضابط في الجيش أو ضابط في الشرطة مثلا، ده موظف حكومي ولا لا؟ هذا الرجل عقيد مات، عنده أولاد، ولد 9 سنين وولد 7 وولد 3 أعوام. الأولاد دول ماذا يطلق عليهم؟ يتامى، لأن أباهم مات دون الحلم. هذا الرجل مثلا ترك 500,000 جنيه، هذا المبلغ بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ هذا يكون في المجلس الحسن، المبلغ هذا بروح مجلس الحسن، هو ملك لهؤلاء اليتامى حال الحظ. وجبت الزكاة أو لم تجب؟ وجب. كثير من الناس لا ينتبه لإقرار الزكاة ويمضي، وهذا المال لا يسلم من المجلس الحزب لهؤلاء اليتامى إلا بعد سن يقول لك إيه الرشد 20 سنة. فتخيل إن الولد عنده 10 سنين فيصبر على هذا المال 15 سنة، فكيف لو كان دون ذلك يكون أكثر. فهذا المال يخرج عليه الزكاة. جل الناس في هذه المسألة لا يخرجون عندنا الزكاة. ليه؟ لأنك أنت أيها الداعية كخطيب أو محاضر حفظت عبارة ولا تسقطها على أرض الواقع بضرب الأمثلة الواقعية لانفكاكك عن مجتمع أنت تعيش فيه ولا تدري ماذا يدور حولك أصلا، لأن علاقتك فقط بالكتاب. هذه جزئية من الجزئيات أو مثال من الأمثلة. طيب أنت تعلمت لماذا؟ تعلمت لأمرين، لترفع الجهل عن نفسك ولترفع الجهل عن خلق الله. من استطاع منكم أن ينفع أخاه إيش يسوي؟ فلينفع. فكيف تنفع وأنت لا تستطيع أن توصل مثلا؟ فهذا على سبيل المثال يا إخوان. أيوة. والمجانين ممكن واحد في الثلاثة دول أنني ذكرتهم يكون مجنونا. هذا المجنون إذا بلغ سن الحلم هل تجب عليه الصلاة؟ أنا أسأل، لا. هل يجب عليه صوم رمضان؟ لكن عنده ميراث 150,000 جنيه، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. طب من يخرج الزكاة؟ ولي أمر المجنون، كما أن ولي أمر اليتيم يجب عليه إخراج الزكاة. ولعلك تتعبد لمولاك بقوله تعالى ممن يأثم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ أنا بقول لك أنت اتغديت إيه؟ تقول رز وسمك. ده فطر إيه؟ اتغدى إيه؟ اتعشى إيه؟ اتعشى نار عياذا بالله. إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا طعامه، وسيصلون سعيرا. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. فإذا اليتامى والمجانين عند جمهور أهل العلم فيهم إيه؟ فيه الزكاة في أموالهم إن بلغوا النصاب وحال عليهم إيه؟ الحول. لو أنك قلت هذه العبارة أموال اليتامى والمجانين فيها زكاة وانتهى الأمر، المستمع أمامك في الخطبة أو في المحاضرة أو في الدرس كأنك أنت لا تخاطبه. لكن حينما تضرب الأمثلة الواقعية الموجودة في البلاد التي أنت تعيش فيها يعلم المستمع أنك تخاطبه، وحينما تخطب أو تدرس كأن درسك أو محاضرتك أو خطبتك ميراث يقسمه على الورثة. فهذه عبارة تصيب فلان، وهذه عبارة تصيب علان، وهذه عبارة تصيب زيد، فأنت تقسم وكأنه ميراث، هذا في أمر كذا وهذا في أمر كذا وهذا في أمر كذا. فهمت يا أخي؟ نعم.
الزكاة حق الله لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا.
الزكاة حق الله لا يجوز المحاباة بها لمن يستحقها. تعرف كثير من الناس، أولا رقم واحد الناس بالنسبة للزكاة الفصيل الأولاني أو القسم الأولاني لا يخرج الزكاة على رأيك في المطرية هنا أصل وفصل، ويطلع الزكاة أصل وفصل، ده قسم. قسم ثاني يريد أن يخرج الزكاة هي قليلة ما 50,000 جنيه فزكاته 1,250 شيخنا شاهد يعني خدت لك كيف فال 1,250 جنيه صعبانين عليه فيقعد ده عاوز يطلعهم لولاده مع ان الاصول لا يعطوا الايه للفروع والفروع لا تعطوا للاصول والاباء والامهات اصول والابناء وابناء الابناء فروع فيريد ان يتحايل حتى لا يخرج ال 1,250 جنيه العمي دولا عن اسرته لانه مش غير قادر ان يبذلهم لصنف من الاصناف الثمانيه او للاصناف الثمانيه التي بينها ربنا في الايه 60 من سوره براءه حيث قال عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله الحكيم ايوه مشتقات هذه نوعيه كتاب ونوعيه اخرى تخرج جزءا من الزكاة ولا تستطيع ان تخرج الزكاة بمعنى ان في واحد عنده 100 مليون جنيه في ناس عندها 100 مليون جنيه اسألكم ايوه في بلادكم هنا وفي بلادكم هنا تبقى فرد معاها 100 مليون جنيه خطر ازاي 100 مليون ايوه قل ما شاء الله قل اللهم بارك له ايوه كم زكاتهم 2 مليون ونص هو بيطلع 2 مليون ونص ايش بيسويه بيجيب بقرتين البقرة 15,000 جنيه 2 بقرتين 30,000 جنيه ويوزع على الواحد كيلو لحمة وقطعة قماش او كيلو لحمة وخمسين جنيه وكل الناس يقولوا ربنا يأمر بيت الحج فلان والحج فلان ده مجرم لانه طلع 100,000 وزكاة 2,500,000 فبقى مديون لربنا في 2,400,000 والصفة التي اخرجها ليست صفة زكاة لانك انت بتجيب لحمة ليه تعطي الفلوس للفقير او للصنف من الاصناف ولا ينبغي لك ان تاتي به لحمه هذا هو ليس سفيها فتعطي له المال فهو ادرى بحاجه نفسه يعني حتى المبلغ اللي هو طلعه 100,000 فيه نظر فيه نظر طب ليه انه لا يقوى ان هو يطلع 2,500,000 هو يضعهم كده قدامه ويسيل لعابه طب الراجل عنده 100 مليون يسيل لعابه ايوه يسيل لعابه فكلما ازداد المال كلما ازداد شحا وبخلا إلا من رحم ربي إلا من كان من أهل قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أين فهذا صنف من الناس فالشاهد عندي أنني أشرت إلى صنف يريد أن يتحايل حتى لا يخرج المبلغ الزكاة من دائرة أسرته فكل هذا يندرج تحت هذه العبارة التي دفعتني أن أقول هذا الكلام مش هي العبارة هذه الزكاة حق الله لا يجوز إيه المحاباة بها لمن لا يستحقها لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها فأنت حينما تذكر هذه العبارة تقرأها كده وخلاص ربما أنها لا تصدق ولكن حينما أضرب لك مثالا بما ضربته لك حينئذ تفهم لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها فكيف لو كنت تقرأ في كتاب لمذهب من المذاهب فإن القراءة في كتب الحواشي وكتب المذاهب أمر مطلوب والدراسة فيها أمر جيد وحسن ولكن قوالبها الألفاظ التي تصاغ في قوالبها تكون ألفاظ تحتاج إلى فك إلى شرح وأما الألفاظ هنا فسهلة ميسورة الألفاظ هنا سهلة ميسورة ومع ذلك أنا أرى أنها إذا ضرب بها الأمثلة تتضح أليس كذلك؟ نعم
الزكاة حق الله لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا ولا أن يقي بها مالا أو يدفع بها عن مذمة
بل يدفع بها عنه
أو يدفع بها عنه مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر مع طيب النفس بها
مع إيه؟ مع طيب النفس بها لأن في واحد بيدفع وهو متقدر نفسه ليست طيبة نعم
مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته
وذلك لا ينشأ عند المرء أبدا إلا من إيمان راسخ نعم.
حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف
نعم
المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة.
يعني لو أنت ربنا ابتلاك عفاك الله يعني من مليار جنيه، خدت بالك كيف؟ ابتلاك مليار جنيه، زكاتهم 25 مليون جنيه، أنت طلعت الزكاة مليار طلعت 25 مليون جنيه، وواحد عشان الله مثلي معاه مثلا 50,000 جنيه ما طلعش الزكاة، 50,000 جنيه بتوعي كنز والمليار تبعك ليس كنز، لأن الله وفقك لإخراج الزكاة، حتى لو كان 30,000 فهو كنز لعدم إخراج الزكاة، وأنت اللي صاحب التريليون، تريليون ده 1000 مليار، يعني الزكاة دي 25 مليار، خدت لك كيف؟ فليس بكنز. فمتى يكون المال كنزا ومتى لا يكون كنزا؟ إن وفق لإخراج الزكاة فهو ليس بكنز، وإذا لم يوفق لإخراج الزكاة فهو كنز، وإذا به يدخل في الآية التي سمعتموها إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبالمناسبة لو أنت عندك مبلغ جمعته للحج 40,000 أو 50,000 فيهم زكاة، بالمناسبة لو أنت عندك مبلغ بدك تبني بيت ب 70,000 أو أكثر أو أقل فيه زكاة، ولو بالمناسبة لو أنك جمعت مبلغ تشوف به بناتك فيه زكاة، إذا مبلغ نصوح على الحج أو تزوج به ولدك. وهذه الأمثلة التي ضربتها من تشوير البنات وتزويج الذكور وبناء البيت والحج أو شراء سيارة جل الناس لا يخرجون فيها زكاة، يقولها يزغنف كده، تزغنفش تزغنف ولا تزغنفش، هذا مبلغ مدام بلغ النصاب حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. نعم.
الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة فيها ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا.
يعني أنت دلوقتي عندك قطعة أرض 200 متر أنت اشتريتها تبني عليها بيت، دي مضى عليها سنة سنتين 10 لا زكاة فيها، هتبني عليها بيت. أيوة. طب اشتريتها للتجارة فيها زكاة في كل عام على حسب سعرها الجديد، يعني انت شاري المتين متر شاريهم بنص مليون، السنة دي وقف 600,000 هتدفع 600,000، اللي بعديها وقف 700,000 هتدفع 700,000، تدفع على اخر سعر الله في كل عام. اي نعم.
تجب الزكاة في المال اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره 56 ريالا من الفضة او ما يكون مقامها من دراهم الورق،
اللي هو الفضة ونصاب الفضة 600 لـ5، 595 ممكن تنساها فخليها 600 لـ5، في فرق بينهم يا عوض؟ طيب. وأما بالنسبة للذهب إن كان عيار 18 113 جرام، وإن كان عيار 21 97 جرام، وإن كان عيار 24 85 جرام، ده نصاب الذهب وده نصاب ايه الفضة والكرافي. نعم.
لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب او اكثر وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزكاة.
يعني ايه يعني الكلام؟ يعني مثلا انت دخلك في الشهر 50,000 جنيه وفي حد دخله في الشهر 5,000 جنيه ايوه فيه واكثر من كده، رجل عنده كشاحات شاحنات، رجل من رجال الاعمال مش عارف ايه، حتى بل يكون دخله في اليوم 100,000 مليون 2 مليون في اليوم الواحد وليس في الشهر، فينفق قدر ما ينفق وما بقي فيه الزكاة، لان لا تكن محصور العقل في حالتك وحالة من هم حولك، وانما الدين للجميع للغني والفقير. نعم.
العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم،
اللي احنا قلنا عليها الدولار واليورو والجنيه والريال وغير ذلك من أوراق البنك نوت تحل محل الذهب والفضة لأن البدل له حكم مبدل منه. نعم.
إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها،
أيوة يعني واحد مثلا عنده 50 سيارة تاكسي أجرى القاهرة وبورسعيد والمنصورة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ريعها، زكاة في ريعها. أي نعم. وهكذا لو أنت عندك أي حاجة تستعملها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة يكون فيها الزكاة، قلت أو كثرت ما دامت بلغت النصاب وحال عليه الحول. نعم.
إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفذ جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع.
فهو عنده دفتر زكاة عام 1437 ويكتب كل سنة كده الوحيدة أخرج كذا وبقي عليه كذا.
المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ.
أيوة يعني المسجد يتكلف 2 مليون، وإحنا جمعنا 2 مليون وعدين نبني، وقد يأخذ بناء المسجد سنتين أو سنة ونص مثلا، هذا المبلغ من المال لا زكاة فيه، لأن أهل وعلى بناء المساجد لا يجوز من الزكاة. يعني أنت عندك زكاة 50,000 10,000 لا يصلح أن تخرج الزكاة في بناء مسجد أو بناء مستشفى، وإنما الزكاة للأصناف الثمانية. ومن أدرج بناء المسجد تحت سبيل الله أخطأ، أو المستشفى، لأن سبيل الله والجهاد الفعل، فانتبه إلى هذا رحمك الله. نعم.
ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير.
يعني الجمعية الخيرية عند 5 مليون تدرون دون زكاة فيهم، لأن جمعتهم من الناس زكوات وصدقات حتى توصلهم للمحتاجين من الأصناف الثمانية.
الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله،
كبناء مسجد أو كتاب أو مدرسة. ليس المقصود المدرسة اللي انت يعني في مدرسة وفي سكول، المدرسة اللي بتعلم فيها النحو والبلاغة والأدب والصرف والعقيدة والتفسير والتجويد ومخارج الحروف والتفسير والسيرة والفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث، اسمها ايه؟ مدرسة. اللي بتعلم فيها انجليزي وفرنساوي وكيمياء وأحياء وطبيعة تاريخ وجغرافيا ومنطق وفلسفة وعلم نفس إلى غير ذلك، دي سكول، دي ايه؟ سكول. فإن كان مثلا تبني مدرسة بارك الله فيك فجمعت لها مال فدي لا زكاة فيه، المال الذي جمع. واضح؟ واضح يا أبا البراء؟ تفضل.
المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا.
أيوة يعني أنت لك فلوس عند الناس لا تدري هل هي ستأتي أم لا، أما تأتي تخرج الزكاة ما دمت لا تعرف سيردوها أم لا.
العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه
يعني عندك. يعني لو واحد سلف منك فلوس وانت واثق أنه سيرد لك المال فهذا فيه زكاة في كل عام، في كل عام. أما الذي اقترض منك مال وأنت لا تدري سيأتي به أم لا فلا زكاة فيه حتى يأتيك به. أين فضل
كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك.
أين يبقى موضوع الدين واحد أنت ضامن أنه سيرد فيه زكاة كل عام، اثنين أنت لا تدري سيرد أم لا، لا يجب عليك الزكاة إلا رد المال، ثلاثة هو معسر لا زكاة عليك حتى يأتي لك بالمال، فإن أتاك بالمال استقبلت به عاما وأخرجت الزكاة. أين؟ طب هو معه مال لكنه مماطل فهذا أيضا لا زكاة فيه حتى تتملك مالك.
يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء.
ما هو الحول المعتبر يا حاج شوقي؟ الحول المعتبر إيه؟ الهجري. إيه؟ الهجري ليس الميلادي.
لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر. وإن أعطيت
ورثة مصلحتك، يعني أنت لك 1000 جنيه عندي، أيوة، تقول إيه أما أحسبه من الزكاة؟ لا حبيبي، هذا مال ميت وأنت تريد أن تخدم نفسك، وأنت تريد أن تخدم نفسك، أما رجع لك 1000 جنيه لو أنا مستحقهم، يعني لو أنا من الأفراد الثمانية تبقى تعطيني 1000 جنيه، لكن ما تقولش إيه الألف جنيه، أنت تنوي أن 1000 جنيه اللي عندي من الزكاة، هذا مال ميت وأنت أحييته لنفسك، فأنت تبحث عن مصلحة نفسك، وذلك من شح سكن قلبك. نعم.
وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال المستحقيه وليست إبراء من الديون.
أيوه طلع زكاة.
ما حشته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول.
أنت عليك زكاة 5000 جنيه، واحد قالك أنا أريد أسوي عملية جراحية، الكلام ده فين؟ الكلام ده في صف، وأنت زكاتك إمتى؟ في رجل، تقول له والله حضرتك موت لغاية ما يجي إيه؟ وقت زكاة مين؟ لا، إذا أنت قادر تدفع الزكاة الآن اديله 5000 جنيه يسوي العملية الجراحية، واكتب قد تم اخراج زكاة مال 1437. اين يبقى انت متى يجب عليك؟ في رجب، ونحن الان فين؟ في صفر، فممكن تعجل لمصلحة طرأ، اما انت لا تسعى لذلك اذا طرأ الامر عليك. واضح؟ يبقى الاصل في اخراج الزكاة حينما يحل موعدها، لكن اذا اتى امر مثل هذا المثال الذي ضربته فلا بأس ان تدفع. نعم.
تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير.
الوقت ممكن إذا أنت صليت الصبح بعد طلوع الشمس تأثم ولا لا؟ طيب لو أن موعد إخراج الزكاة حل وأنت أخرجته بعدها بغير عذر تأثم، مثل هذا المثال بتاع الصلاة تماما.
الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود.
في ناس لأنها حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. في ناس يقول لك هواه يجمع طبع بريد، هواه مش عارف يعمل إيه، ففي هواه يجمعون الفلوس القديمة، كبار من الجنيه الأخضر ده يقول عليه الحلوح زمان، يجمع مثله يجمع 10 جنيه خمسة جنيه يجمع مش عارف ايه كلام من هالكلام. فهذا المال لو بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه زكاة. فيه ايه؟ زكاة. تفضل. طبعا الجنيه ده ممكن في الواقع يعني واحد يشتري منك بخمسين جنيه لكن الكلام ده لا يجوز يعني. لكن ده واقع. في واحد ممكن يشتري منك بعشرين جنيه واكثر واقل الكلام هذا. نعم.
المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكذلك لو كان لقضاء الدين.
نعم. اللي هو ايه؟ ايوه. نعم. نعم.
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الآية. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الآية. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم فإنها من جملة ماله للآية المذكورة.
كلكم يعلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جميل. الآية. فإن أخذت الربا إن كان ربا فضل أو ربا نسيئة وأنت تعلم أنه ربا فلا بد من التخلص منه قطعا ووجوبا وفرضا وحتما ولزاما. أين؟ وإذا كنت لا تعرف أن هذا ربا فهو لك وبعد ذلك تتوب إلى الله ما دمت لم تعلم إلا فيما بعد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فاحذر أن تكون من هؤلاء الملعونين عافانا الله وإياه. وامرأة تتصل بي من ثلاثة أيام بتقول لي في مال ربوي. قلت لها نعم. ما السؤال؟ قالت ممكن نجيبه ألعاب أطفال؟ قلت لها لا يا أختي. يعني مش هين عليها أنها تتخلص من المال حتى فهي تريد أن تتحايل بأي طريقة. قلت لها لا لا يجوز. طيب طب ممكن ندفعه للكهرباء والمية؟ لا يا اخي ما ينفعش الكهرباء والمية برضه يعني حاجات ايه مش هتبقى في البيت يعني كل هذا حرام يا اخوان. يعني تدفع حتى لو كان في ضرائب جاي على الدكان او البيت او مال هتدفعه عزك الله للنفايات يقول عليها زباله لا يصلح ان تدفعه من الربا. الربا هذا يجب ان تتخلص منه. اي نعم. اما الضرائب او كذا او كذا كهرباء او مية من حر مالك ملك الحلال. نعم.
أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه.
نعم.
إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100
مليئا يعني ثريا مليئا يعني ثريا.
إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول.
نعم.
القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن ترفقه تزكيه لأنه صار مالا لقبضك إياه.
ثاني.
القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه لأنه صار مالا لقبضك إياه.
يعني أنا دلوقتي قلت لك أنا أريد أن أبني بيت فأنا أريد منك 30,000 جنيه قرض حسن فأنت أعطيتني فهذا المال ركن الدخر عندي عاما كاملا أخرج فيه زكاة 30 في 25 750 جنيه وأنا اقترضت بقي عندي سنة فأخرج إليه ولذلك أيضا لو أنني فتح محل ملابس أو قماش أو أي شيء مما أحل الله واقترضت مبلغ من المال وليكن 50,000 ومعي 50,000 يعني 100,000 فأنا أطلع زكاة على 100,000 عندنا اقترضت، لكن ما دام المال بقي عندك عاما وجبت فيه الزكاة. نعم لو ايه؟ لو اشترط؟ اشترط ايه؟ لا لا منفعش، انت منوط بك اخراج الزكاة ما دمت اقترضت مبلغا بلغ النصابة وحال عليه الحول، ولا دخل لنا في هذه المسألة اطلاق، لان لا يحق لمن اقرض مالا ان يشترط هذا الشرط الباطل، حتى لو اشترط شرط باطل. شرط باطل. تفضل.
إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
نعم
تفضل.
يعني واحد معاه فلوس بلغت النصاب والحول حال، انت عاوز تقول ان هم 40,000 في 20,000 فات 6 شهور و10 فات عليهم 8 شهور و5 فات عليهم 12 شهر، انت روق دماغك واعتبر ان المبلغ كله فات عليه 12 شهر وهذا احوط لدينك وابرأ لذمتك. حسنا تفضل.
باب زكاة بهيمة الانعام. اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحول او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة، فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها الا ان تكون للتجارة، فإنها تجب فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. لو كان عند إنسان 3 من الإبل للقنية للقنية و20 من الغنم للقنية و20 من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.
معلوم لديك ان لابد ان تكون سائمة، ده رقم واحد. ورقم اثنين ان الغنم تكون 40 فصاعدا وان البقر 30 فصاعدا، يعني 40 شاة السائمة فيهم شاة، 30 بقرة فيهم تبيعة، والخمس جمال فيهم شاة، والعشر جمال شاتين، والخمستاشر 3 شاة، والعشرين 4 شاة، اول 25 هيبدأ بقى يطلع الايه الجمال. اي نعم. فإن كان دون النصاب فلا يضم بعضها إلى بعض كهذا المثال الذي بين أيدينا. نعم.
أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها.
مهم جدا يا أخواني الكلام ده. بمعنى إيه؟ إذا كان 20 شاة بلغت النصاب ولا لا؟ مفروض عليه ولا انت يمين؟ طيب 3 من الابل 3 بلغت النصاب؟ طيب 20 بقره بلغت النصاب؟ طب هي سائمه. ايوه. هل في شيء مما ذكر زكاة؟ ليس في زكاة. انا بسأل لماذا ليس في زكاة؟ لانه لم تبلغ النصاب. انتهينا. طب لو كانت هذه احضرتها للتجاره 3 بعران جمال يعني 20 شاة غنم 20 بقرة احضرتها للتجارة، هل يضم بعضها إلى بعض؟ يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من المجموع. فاهم يا إخواني؟ يبقى الفرق بين المسألتين دي. نعم.
لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل نقص الواجب فيها.
أي تحايل كاليهود، يعني ما تصطادون يوم السبت يضعون الشباك والغزل يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد، فلا يكون ذلك حراما بل يكون أشد من الحرام للتحايل.
لو كان عند رجل 40 من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ويكون آثما لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله.
نعم.
إذا كانت بهيمة الأنعام للتجارة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة، فإذا بلغت قيمتها 4,000 ففيها 100 ريال وهي ربع العشر.
أين؟
لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه من بنت ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما.
بنت المخاض من الإبل يعني بلغت سن معين، بنت اللبون بلغت سن معين من الإبل.
لأن الواجب الوسط، فلا حرج أن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة.
نعم.
الزكاة لا تجب في الدواب الضالة لأن الزكاة مواساة.
يعني الجمل شارد، الشارد ما فيه زكاة لأنه يعني قد لا يرجع.
لأن الزكاة مواساة ولا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا.
هل تحصل أم لا.
باب زكاة الحبوب والثمار.
نعم. يعني كالقمح، الأرز، الشعير، الفول، الحمص، العدس، يعني ما يدخر ويكات ويقال، ما يدخر ويقتات ويكال، هذا الذي في زكاة. لأن الخضروات يعني مثلا البندورة، الطماطم أو الخيار أو الفلفل أو الباذنجان لا زكاة فيه عند قول عند جمهور العلماء استثناء الحنفية، فكل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة. أيوة. كذلك الفواكه ليس فيها زكاة إلا إيه؟ إلا التمر والعنب بارك الله فيك، وسيأتي ذلك إن شاء الله. نعم.
ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة، إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك. نصاب الحبوب والثمار
أصل الزبيب إيه؟
نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق
5 أوسق، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفن بكفي رجل متوسط. طب خلاصة الكلام ده ايه يعني؟ 612 كيلو، 612 كيلو جرام. وفي بعض كتب الشافعية كمتن الغاية والتقريب دكتور مصطفى ضيب البغى علق في الحاشية فقال 714 كيلو، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه قال 612 كيلو.
والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات بيد الرجل المعتدل الخلقة إذا كان يداه مملوءتين.
نعم.
والواجب العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك.
فإذا كان طن من القمح على النعمان ويسقى من السماء فكم يكون فيه زكاة؟ إلى 100 كيلو. أنا عاوز أسمع 100 كيلو، لأن العشر يعني أنت بتشرح، أنا مش عاوز شرح، أنا عاوز الجواب فهم. إلى 100 كيلو، وإذا كان يسقى بالآلة 50 كيلو، طب يبقى الطن فيه 50 كيلو، إذا كان يسقى بالآلة اللي هي الساقية أو النعورة، أي نعم، وهكذا. إذا كان يسقى من السماء أو بالراحة يبقى فيه العشر، بالآلة نصف العشر، فيكون الطن فيه 100 بالراحة وبالآلة 50 كيلو، واضح؟ نعم.
أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب جل وعلا نبه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها، فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة.
وآتوا حقه يوم حصاد. أي نعم.
العنب فيه الزكاة كالتمر إذا بلغ النصاب 5 أوسق.
نعم.
التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء.
يعني زيت الزيتون ليس فيه زكاة ولا التين، وزيت الزيتون ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي بإسناد صحيح: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولذلك وضع على الطعام فيه فوائد كثيرة يا إخواني. أنا ووضع الزيت الآخر الذي نضعه معنا كفيل أن يعمي عيني سبيل. أيضا فضل
البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة. الحبوب التي يخزنها الإنسان قوتا لأولاده وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة. العمدة في معرفة الأنصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 5 أرطال وثلث بالعراقي وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة.
نعم.
باب زكاة النقدين. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وزنة المثقال 72 حبة شعير متوسط.
نعم.
المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر،
يعني 2.5%. 1025.
ففي كل 1025 وفي 100 2.5. مقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي 11 جنيها و3 أسباع الجنيه، لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال. إذا كنت تملكين 85 جراما فهو في الأصح أقل من النصاب قليلا. فإن أديت الزكاة عنه احتياطا فحسن، لأن بعض أهل العلم يقول إن 85 تبلغ النصاب. قد حررنا هذا فوجدنا النصاب 92 جراما إلا كسرا يسيرا. إذا حال الحول على الحلى من الذهب البالغ على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو هو أكثر منه وجبت فيه الزكاة في أصح قولي العلماء. إذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به، وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا بأس.
زكاة الحلي سمي الذهب هذا بالحلي لأن المرأة تتحلى به وتتزين. فيه أقوال: القول الأول أنه لا زكاة فيه، والقول الثاني أن فيه زكاة مرة واحدة في العمر، والقول الثالث أن هذا الحلي إذا زاد عن العرف فيه زكاة، وإذا لم يزد عن العرف فلا زكاة فيه. بمعنى أن البنات المطرية العرف عندهم 50 جرام أو 80 جرام مثلا، فإذا زاد عن العرف يكون فيه زكاة إن بلغ النصاب. والقول الرابع بارك الله فيك أن فيه زكاة في كل عام، وهذا هو القول الراجح. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه زكاة. طب لماذا هو الراجح؟ لأن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالتهما لرسول. فاستدل فريق من أهل العلم على وجوب زكاة الحلي بهذا الحديث وغيره إن بلغ النصاب وحال عليه الحول. إنه طيب. مسألة أخرى: زوجتك معها الحلي، من يجب عليه إخراج زكاة هذا الحلي؟ ليس أنت، لأنك لا دخل لها، هذا حليها ولها ذمة مالية خاصة بها، فهي ليست موظفة ولا ورثت من أبيها لأنه على قيد الحياة، ولا من أمها لأنها على قيد الحياة، وما يأتيها من أعياد وعطيات من أبيها تنفقها وما معها ما، فماذا تفعل؟ تبيع وتخرج الزكاة. طب أنت زي ما الناس بتقول في الشارع كده رجال مجدع، فتريد أن تخرج الزكاة من باب يعني وعاشرهن بالمعروف، من باب الإحسان إلى زوجتك وأن يكون لك يدا عليها. أين فتقدر مثلا كم الزكاة؟ الزكاة مثلا 200 جنيه، فتعطيها 200 جنيه وهي تخرجهم، أو بعدما تأخذهم توكلك بإخراج هذا. طب لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، فينبغي أن تنوي في هذا. واضح يا اخوان؟ نعم.
حديث ليس في الحلي زكاة ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص على معارضة أو تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيصرك أن يسويك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. خرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس
هند، رضي الله عن أمنا هند. هل فكرت أن تسمي ابنتك هند؟ نحن نريد إحياء هذه الأسماء: عائشة، خديجة، حفصة، هند، زينب، ميمونة، صفية، جويرية. نريد إحياء أسماء أمهات المؤمنين. تقول يا هون هجيب كل ده؟ أيوة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق فما أنكم مبتقون. أنس بن مالك رضي الله عنه دفن من أولاده ما يربو على المئة، دفن من أولاده ما يربو على المئة. واللي من دون يقول لك إيه حسنين ومحمدين، أسرة أقل حياة أفضل، ده ما عنده في السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما عنده إن روح القدس، من روح القدس؟ نفس في الروح أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. هذه النصوص الكريمة ليست للمنابر وكراسين المحاضرات والكتب والمقالات، بل لنعتقدها وندين لله جل وعلا بها. وهذا لا يكون إلا إذا رسخ الإيمان في قلبك. ووجودك في هذه المجالس من أعظم أسباب رسوخ الإيمان في قلبك، مع التدبر في الآيات الكونية والشرعية. الآيات الكونية يا أستاذ نبيل: الليل، النهار، الشمس، القمر، السماء، الأرض. والآيات الشرعية آيات القرآن الكريم. في التدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية وحضور مجالس العلم وفعل الطاعات مما يزيد الإيمان مع معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد لله بمقتضاه. والتعبد لله بإيه؟ نعم.
حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود بإسناد جيد. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورد، فقال:
أيضا فضة يعني.
فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار،
أي كفاك من النار.
أخرجه أبو داود بسند صحيح، وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: والمراد بالورق الفضة. وقال مرة: ثبت في سنن أبي داود فذكره. الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة إذا كانت لللبس،
مع أنها أغلى من الذهب، لكن لا زكاة فيه. يعني خاتم سلوتيه مثلا، خاتم سلوتيه خاتم 50,000 جنيه، ولكن ليس فيه زكاة إلا إذا كان لعروض التجارة أو المعرض.
إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة. الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض التجارة يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم.
نعم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه بوب بابا في صحيحه فقال فيه: باب العلم إيش؟ قبل القول والعمل. وقد صدر الباب بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك علم وعمل، فاعلم واستغفر عمل. نعم.
إذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. وإن باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها أن تزكيه عن السنوات الماضية. الواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أغرستيها على الهامش.
لو سمحتي أعد الفائدة الماضية.
وإن باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها أن تزكيه عن السنوات الماضية.
أي نعم.
الواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على الهامش، يعني للظن، إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفت سعره، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير. رجل لديه 100 ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز ولم يؤد زكاتها لمدة تقارب 20 عاما أو تزيد، فعليه.
وإحنا برضه كان عندنا هي 10 قروش دي كانت فضية. تفضل. هذا الكلام يعني من 40 سنة، 45 سنة بس، 45 سنة تقريبا.
فعليه أن يزكيها عن ما مضى من نفسها أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية. لا يجب إخراج زكاة الحلي منها، بل لا مانع من إخراجها عنها من غيرها إذا كان الذهب مرصوع بفصوص أو وأحجار. إذا كان الذهب مرصع بفصوص وأحجار كريمة فينظر من جهة أهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب، فإذا بلغ النصاب وجب أن يزكى. لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة، وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
أيوة، يعني هذا الحديث دليل على وجوب زكاة التجارة والعروض، اللي هو حديث سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. نعم.
الزكاة تجب في العملة الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض. ما أعد للاستعمال كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما أعد للاستعمال فليس فيه زكاة.
أي نعم، يعني صالون، صفرة، نوم، أنتري، ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، مكنسة، سجاد، مكيت، ستاير، كل هذا لا زكاة فيه.
وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة. الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك الأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء المحتاجين أو تأمين دورة مياه وأشبه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية. وقد أحسنت في سحب مالك من البنك.
نعم.
المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة.
يعني المال الربوي تخلص به في كوبري، في ضروط مية، في فوائد عامة، في مصالح عامة.
المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، أما الربح الذي حصل عن طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. أقلام الذهب الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
جزاك الله خيرا. عشر دقائق نصلي صلاة الضحى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.